ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. ثبت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أحبتي في الله، لازلنا على مائدة أنبياء الله جل جلاله ورسله صلى الله عليهم جميعا، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا إجمالا في اللقاء الماضي عن موضوع برنامجنا في الموسم الثاني في هذا العام في هذا الشهر الفضيل، وأننا سنتحدث بإذن الله عز وجل عن الخمسة أولو العزم، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام جميعا. اليوم أحبتي موعدنا مع نبي الله الأول من أنبياء الله من أولي العزم، نبي الله نوح عليه السلام. قبل أن أبدأ أرحب بإخواني سريعا، تحدثنا بالأمس وتعرفنا على إخواننا، وليسوا ضيوف علي ولكن نحن جميعا ضيوف على حضرتكم. فضيلة الشيخ الدكتور خالد زكي، مرحبا بحضرتك. فضيلة الشيخ الدكتور محمد شعبان، مرحبا بحضرتك. فضيلة الدكتور أحمد المراكبي، مرحبا بحضرتك. يا رب يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. قلت لحضرتكم إن حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن نبي الله نوح عليه السلام. ونبي الله نوح عليه السلام يحتاج أولا، وفي كل حلقة بإذن الله عز وجل سنسير على هذا النهج، نحتاج إلى التعريف به. تعالوا لنعيش مع فضيلة الدكتور خالد زكي يحدثنا عن نسب نبي الله نوح عليه السلام.
أحسن الله إليك دكتور مصطفى وبارك فيك وفي أحباب الأكارم وفي السادة المشاهدين. طبعا يعني كما نعلم وكما بين لنا القرآن وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نبينا سيدنا نوح عليه السلام من أول الرسل، بعثهم الله عز وجل بعد بين آدم ونوح 10 قرون. تخيل
1000 سنة.
1000 سنة كان كل الناس على التوحيد. أي نعم كان في معاصي وكان في وكان في، لكن الأصل كان عندهم التوحيد لحد ما جت قصة عبادة الأصنام. فكان لابد أن يبعث الله عز وجل باختياره وبمشيئته عز وجل أن يبعث رجلا يبعث التوحيد في إيه؟ في الأمة. فسيدنا نوح يذكر العلماء، يعني ذكر العلماء نسب سيدنا نوح في غير ما موضع، يعني ابن كثير في البداية والنهاية، الطبري في تاريخ الأمم والملوك، وابن الجوزي في التبصرة وغيرهم، يقولون أنه نوح ابن لامك ابن متشلخ ابن خنوخ، وهو إدريس ابن يرد ابن مهريل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. يبقى كل الأنبياء أصلا يرجع بعد سيدنا آدم، يعني بعد شيث، يرجع نسبهم إلى سيدنا إلى شيث عليه السلام،
شيث ابن آدم عليه السلام.
شيث ابن آدم عليه السلام كما ذكر يعني كثير من العلماء. ابن جرير الطبري يقول وإلى شيث أنساب بني آدم كلهم اليوم،
كلكم لآدم وآدم من تربى. أخي الحبيب، يعني قبل يعني أن يبدأ فضيلة الدكتور محمد، وأنا كنت وإحنا بنحضر كنا عايزين كل نركز على بعض النقاط مع كل عالم من العلماء، لكن قبل أن أبدأ مع فضيلة الدكتور محمد في موضوع علاقة سيدنا نوح بقومه، أود أن تعرج على معنى مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من خيار من خيار من خيار، المعنى في الحديث، يعني في معنى الحديث، وأن الأنبياء جميعا أخذوا من ظهور آباء طيبين كلهم، فلم يدخل في نسبهم كذا ولا كذا ونحو ذلك. أريدك أن تعرج على هذا المعنى وتوضحه لي وللمشاهدين.
أنا خيار من خيار من خيار، ما المقصود بالخيرية هنا؟ الخيرية كمعنى له عدة إطلاقات. يعني بعض الناس ظن أن الخيرية المرادة هنا إسلام، أن كل نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما كانوا مسلمين. وطبعا لو حد قال كده دي شبهة، لأن في بعض آباء سيدنا إبراهيم عليه السلام مشهور أن أباه كان هو إمام ساد هذه الأصنام وكده. فالخيرية هنا مقصود بها أحد أمرين. الأمر الأول صحة النسب، أن نسب جميع الأنبياء لم يكن فيه فاحشة،
لا سيما وان انواع من الانكحه كثيره انتشرت.
صحيح، كما في حديث عائشه في الصحيح ان الزواج في الجاهليه كان على 7 انحاء. كان من ضمن انواع الزواج في الجاهليه ان الرجل يستنجب لولده او لذريته. ازاي يعني
يستنجب؟ يعني يستنجب من النجابه يعني.
يشوف واحد نجيب فيذهب به الى امراته فيجامعها لكي ينجب ولدا نجيبا. ده نوع من انواع عفان الله عز وجل كان موجود في الجاهليه. منها مثلا ان المراه تتزوج ب10 من الرجال
ثم تاتي القافه
يجامعونها وبعدين تختار واحد منهم من. تقول هذا ابن فلان. وسبع انواع من الانكحه كانت باطله كلها الا النوع الوحيد الصحيح الذي اقره الاسلام اللي هو الزواج بالشروط المعروفه لا نكاح الا بولي وشهيداي عدل واجاب وقبول.
نستطيع ان نقول ان كل اباء النبي صلى الله عليه وسلم الى ادم عليه السلام كلهم تزوجوا
كانوا بزواج صحيح.
هو ده معنى
المعنى الاول. المعنى الثاني حسن الخلق، حتى وان لم يكن مسلما تلاقي اجداد النبي صلى الله عليه وسلم مبرزين في قومهم. تلاقي جده عبد المطلب كان سيد قريش، وقصي بن كلاب جده برضو كان معروف بالكرم والسخاء وكرم الاخلاق والمنعه وكده يعني. فيقصد بها معنيين، صحه النسب وحسن خلق اجداده وان لم يكونوا على الاسلام.
ويحتمل كذلك ان يكون من بيت خير، بيت كريم، بيت كبير في قومه يعني.
حسن الخلق
طب يا فضيله الدكتور، يعني ما من نبي الا وله علاقه بقومه قبل مبعثه. وانا اظن ان هذا العنصر تحديدا يعني بين كل الانبياء، ما من نبي الا وله علاقه سابقه بقومه قبل ان يدعوهم الى الله تبارك وتعالى. مثلا صالح عليه السلام، واحنا حتى في هذا الشهر مفيش محور حديث عن صالح، احنا بنتكلم عن الخمسه اولي العزم فقط. صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هل نستطيع ان نعمم هذا المعنى حتى على نبي الله نوح؟
الحقيقة هذا السؤال، علاقة نوح بقومه قبل الإسلام، لم أجد له إجابة في القرآن ولا في السنة ولا حتى في التوراة ولا في الإنجيل.
تمام.
لكن يعني لازم نجاوب
طالما الدكتور
مصطفى سأل.
أكبر بخاطرك.
أما أنا هكبر بخاطرك وهجاوب عشان خاطرك والله. بحثت طبعا في المسألة، مفيش نص. احنا طبعا الكلام عن الأنبياء السابقين وعن قصص السابقين دي من الغيبيات، وكذلك عن يوم القيامة لا يكون إلا بوحي. قرآن أو سنة. فطبعا ما فيش وحي صريح في هذه النقطة، لكن عندنا أدلة في الكتاب والسنة تدل على أن هناك صفات.
هذا وحي صريح؟
أدلة، لا مش صريح، صحيح.
تمام.
لكن ليس وحي صحيح. ليس نصا في المسألة.
نعم. تمام.
ما فيش مسألة
الفقه دلوقتي. تفضل ولا
هو الكلام، ليس هناك كلام نص في المسألة أو صريح. أن نوحا كان يفعل كذا وكذا مع قومه قبل البعثة، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في قصص عن سيدنا النبي صحيحة، زي مسألة بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود ورعيه للغنم لخديجة وكذا. دي قصص ثبتت النبي كان بيعمل إيه مع قومه. أما نوح مفيش كده، مفيش نص معين بيقول أن نوح كان بيعمل كذا. لكن الإجابة يعني أن هناك أدلة تدل على أن هناك صفات كان الأنبياء جميعا يتصفون بها قبل البعثة وبعدها.
هذا
يعني المشاهد الكريم دلوقتي،
هذا ما أقصد.
تمام. عايزين نوصل له، احنا بنجيب قصة النبي من أولها، فهو عايز يتصور شخصية نوح ده كانت عاملة ازاي قبل البعثة. ثم بعد البعثة بقى إخواننا هيتكلموا.
أخي الحبيب، أنا أريد أن أقاطعك في هذا الجانب تحديدا، وأنوه للسادة المشاهدين لماذا عرضت هذا السؤال على فضيلة الدكتور محمد شعبان، وأسأل الله يا رب أن يعينه على الإجابة.
خلاص ما الإجابة بقى مش محتاجة يعني.
أنا أقصد أن هناك عملا دراميا، هناك عملا دراميا، واخواننا يعرفوا هذا كلام جيدا. هذا العمل فيلم اجنبي اعتقد تحت مسمى نوح او نوح اتش في النهايه، يعرض نوحا عليه السلام على انه كان يشرب الخمره، وعلى انه كان يفعل كذا وكذا من المبقات، وعلى انه كان يسير في الطريق بشكل ما، وعلى انه كان يخاطب السماء، وهذا كلام ما انزل الله عز وجل به من سلطان. ولا يحافظ اطلاقا على قدسيه النص، على قدسية النص. هو أراد به في هذا العمل الدرامي هذا أراد به نبي الله نوح، وهذا كذب. اسمعوا من فضيلة الدكتور محمد ومن السادة العلماء ما كان عليه أنبياء الله تبارك وتعالى بقال الله وقال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضل أحسن الله إليك يا غالي. وده اللي احنا أكدنا عليه في الحلقة اللي فاتت، قلنا أن القصص الثانية غير القصص اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لما قلت للمشاهدين هاتوا أصحابكم وحبايبكم تعالوا اسمعوا البرنامج ده، قول لهم في قصص أنبياء، سيبكم من المسلسلات الباطلة. أن كل القصص باطلة، فيها باطل وفيها حق، أما قصص القرآن كله حق. إن هذا اللي هو القصص
الحق.
في صفات معينة الأنبياء جميعا يتصفون بها قبل البعثة وبعد البعثة.
تمام.
هقولهم كلهم على بعض سردا، وبعدين نفصل في كل واحدة على حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله سبحانه وتعالى. العصمة، الصدق، الأمانة، السلامة من الأمراض المنفرة.
نعم.
الفطنة.
نعم.
دي صفات خمسة أساسية يتصف بها كل الأنبياء. نعم. العصمة. مفيش نبي قبل البعثة بيعمل معاصي ولا بعد البعثة.
نعم.
دي أمر منتهى منه. مفيش نبي وقع في معصية سواء كبيرة أو صغيرة لا قبل البعثة ولا بعد. الأنبياء معصومون منذ أن ولدوا.
نعم.
وهذا أيضا فيه رد على بعض القصص غير منضبطة في التوراة وفي غيرها.
أحسنت يا سيدنا.
للأنبياء.
نعم نعم. بعض القصص المحرفة في الكتب أهل الكتاب الموجودة دلوقتي الكتاب المقدس عند النصارى أو اليهود تلاقي أن بعض الأنبياء زنى.
نعم.
أو فعل بعض المنكرات أو قتل.
نعم. نعم. نعم.
كل هذا
ما أنزل الله به من سلطان.
نعم. الأنبياء نعم. معصومون قبل البعثة وبعدها. وهجيب دليل على كده في آخر الكلام يعني. الأمر الثاني الصدق. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء حتى قبل البعثة وقالوا يحكم فينا أول داخل في مسألة بناء الكعبة يعني مين اللي هيحط الحجر الأسود في مكانه قالوا أول واحد هيدخل علينا هو اللي هيحكم فكان أول الداخلين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا جاءكم الصادق الأمين.
نعم. إذن كان نوح عليه السلام يتصف بهذا
نوح كان صادق كان معصوما كان صادقا كان أمينا بدليل أن ما فيش حد من قومه في قصص القرآن والسنة قال له أنت كنت كذاب قبل كده او انت ما كنتش امين او انت عملت الذنوب بتنهانا عن الذنوب ليه مش هتلاقي حد خالص قال كده ده دليل على انهم
نعم وعاده حين يواجه النبي بسخريه ان منهج السخريه عاده منهج الباطلين المبطلين يكون منهج ضعيف الذي يسخر ضعيف
نعم.
والا لا 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 لقاوم الحجه بالحجه
نعم
نعم,
نعم. دي الصفه يبقى العصمه والصدق والامانه
قبل ان تكمل فضيله الدكتور محمد هذه الصفات حتى يصبح الكلام يعني متنقل دواليك وسيعود لهذه النقطه ثانيه يعني فضيله الدكتور احمد معروف بين الناس كما قال القائل ان مزمار القوم لا يطرب مزمار القوم لا يطرب حتى قال بعضهم ان بدايه اي نبي مع قومه ما افلح نبي في البدايه مع قومه يدعوهم فيعرضون ثم يستجيبون بعد ذلك نبي الله نوح ينطبق عليه هذا في أقرب الناس إليه نعرج على هذا المعنى فضلت الدكتور أحمد مراكب تفضل فضلت الدكتور
أحسن الله إليك دكتور مصطفى وأنا سعيد بمصافحة هذه الوجوه وجوه إخواني وسعيد أيضا أني تحولت من كرسي المحاور إلى كرسي المناور أحسن الله إليك فسؤالك الماتع أن زمار القوم لا يطرب
نعم.
أن المزمار بيغني مع أي حد أي واحد يمسكه هيغني
نعم.
إنما الزمار هذا الذي يمسك بالمزمار
نعم.
غالبا لا يطرب أهل بيته وربما أهل الاجتماع هم يتكلمون عن هذا قالوا لأن الداعية أو النبي أو كذلك كل صاحب مكانة في بيته الناس يرونه بوضعه الإنساني يرون فيه مرضه
يرون صورته كاملة
صحيح
نعم.
يرون صورته كاملة فربما هذا يؤثر على قبولهم لدعوته
ولذلك مش عايز أقطع حضرتك من ودي أبنائنا يحفظ يعني ممكن أودي ابني يحفظ عند الشيخ خالد وعند الشيخ محمد أو عند حضرتك لكن لا يحفظ عندي بينما ابن الدكتور محمد يجي يحفظ عندي
نعم.
نعم نعم
هذا الإطار التأثير على من يرونك صباح مساء بكل أحوالك يكون تأثير ضعيف قليلا
نعم.
وهذا كما قلت يعني درسه علماء الاجتماع لأنه الواقع كذا الواقع ده هو اللي قالوه لنبي الله موسى
نعم.
ألم نربك فينا
وليدا
وليدا نعم. ولبثت فينا من عمرك سنين يعني ده أنت اللي كنت العيل الصغير ابن مبارح
نعم.
جاي تقول لنا إيه دلوقتي
نعم.
في نفس هذا المحل كان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في جهاده في دعوته لزوجته في جهاده في دعوته لولده ولم يؤمن به ولده ولم تؤمن به زوجته
نعم.
فكأن يعني زمار القوم لا يطرب لأجل هذا لأجل أنهم اجتهد معهم في دعوتهم ثم هم كانوا من الذين يصدون عن دعوته من الذين يصدون عن الإيمان به لم يؤمنوا به
إذا لم يؤمن بنبي الله نوح عليه السلام بعد أن دعاهم إلى الله لم يؤمن لا ولده
ولا زوجته
ولا زوجته كمثل نبي الله لوط
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لكن نوحا قص رب العالمين قصة ولده في القرآن وكذلك قصة زوجه رب العالمين قص أنا قصة امرأة لوط في القرآن لكن قصة ولد نوح في القرآن المعنى اللطيف اللي حضرتك ذكرته في اللقاء الماضي وكذلك الدكتور محمد مقابلة العقل أمام النص
نعم.
والده يدعوه أن يركب معه وهو يقابله بالعقل، سآوي إلى جبل.
حتى نعود إلى هذه النقطة، معلش لأن هذا ليس موضعها، لكن فضلت الدكتور خالد بارك الله في علمك وفي عمرك وعملك، سبحان الله العظيم، كأن يعني حين ذكرت فضلتك في بداية الكلام أن الأنبياء خيار من خيارك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نوح عليه السلام يمتد نسبه إلى سيدنا آدم عليه السلام أو إلى شيث ابن آدم تحديدا ثم إلى آدم عليه السلام، وكلهم أو كلنا لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآدم من تراب، كأنك تريد أن تومي لي إلى معنى خفيا أو ضمنيا في هذه المعاني التي ذكرت أو في تلك الألفاظ التي ذكرت، وهو أن الدعوة ليست موقوفة على الأنبياء الذين ذكروا حسب، وخاصة أمة الدعوة. أريد أن تعرض بنا فضلتك على هذا المعنى، وهو أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمة داعية إلى دين الله عز وجل.
طبعا لا شك شيخ مصطفى، أحسن الله إليك وبارك فيك وفي السادة الأكارم، الدعوة ليست مقتصرة على الأنبياء والمرسلين، وهذا ما تعلمناه من القرآن وما تعلمناه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رائع وماتع، لما تسمع فعلا تحب الدعوة إلى الله عز وجل وتجتهد عليها مقبلا. إيه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للداعية بنضارة الوجه، وإن اللي يشوفه يحبه، دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله وجه امرئ، عمل إيه؟ سمع مقالتي فوعاها. صف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على للداعية بنضارة الوجه، تلاقي كده وجهه والناس مقبلة عليه وبتحبه. ليه؟ سمع مقالتي فوعاها، يعني ايه؟ تعلم العلم الصحيح. طلب العلم فريض على كل مسلم، تعلمه جيدا وطلب العلم. فوعاها فبلغها، مش وعاها بس، زكاة العلم العمل به والدعوة إلي. أنا تعلمت بس خلاص كده؟ لا، فين الزكاة؟ هتطلع زكاة علمك ولا ايه؟ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى في غير ما حديث قال، يعني حديث كثيرة جدا: من دعا إلى هدى كان له مثل إيه؟ أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجر من تبعهم شيئا.
وخير القول قول ربي، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
أنا أخذ من كلام الشيخ خالد أحسن الله إليكم، ونحن نتكلم حول هذا المضمون، إنه الدعوة لنا جميعا، وأن تعلم العلم وبث العلم هو منهاج لنجابة الإنسان. الشاعر كان يقول قديما: تعلم العلم وقرأ تحث فخار النبوة، فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة.
الله أكبر.
نحن نتكلم عن الأنبياء، فأنت تريد أن تكون من أتباع الأنبياء، ممن يلتزم منهاج الدعوة كما التزم الأنبياء منهاج الدعوة. وكذلك عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشدنا إلى منهاج الدعوة أيضا. ذكرنا شيخ محمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
الله أكبر.
شوف التشبيه، حمر النعم، النعم اللي يعني الأنعام، يعني اللي هي البقر والجاموس، ده كان من أثمن الأموال في عند العرب، فحمر النعم دي أفضل حاجة في الإيه، في النعم الحمراء يعني.
نعم.
في نقطة بس، طب اتفضل دكتور أحمد.
وأنا أثمن على كلام الدكتور محمد، وأنا أتكلم أنه من ضمن ما كان يحفز به النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتعلموا.
نعم.
قال: أيكم يغدو إلى بطحان
أو العقيق،
أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوموين لأن يتعلم أحد آية من كتاب الله، خيض له من ناقة، وآيتين خيض له من ناقتين. هذا هو منهج البع، منهج أن تبث العلم، منهج أن تعلم الناس هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأنبياء الله عز وجل اشتركوا في بعض الصفات. هناك يا شيخ محمد أدلة على أنهم اشتركوا مثلا في صفات كثيرة، من ضمنها العصمة، ومن ضمنها أنهم جميعا كانوا تحت مظلة واحدة من الصفات تنطبق على نوح وعلى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ذكرني بآيات من كتاب الله.
جميل أن حضرتك جئت للنقطة دي، عشان أنا وعدت السادة المشاهدين أن هجيب دليل على الكلام ده.
أنا متابع يا حبيبي.
إحنا عندنا أدلة كثيرة، أذكر دليلين اثنين. الله عز وجل قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته.
الله أكبر.
الله عز وجل جعل رسالته في أشخاص معينين، فمستحيل الله عز وجل يضع هذه الرسالات عند أناس غير صالحين لحمل هذه الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالات. فمن إيماننا بعلم الله عز وجل وبحكمة الله، نؤمن أن الله عز وجل لا يضع هذه الرسالات إلا في أشخاص صالحين بدنيا وعقليا. بدنيا السلامة من الأمراض المنفرة ده قلناها من ضمن الصفات، وأنا هعيدها تاني عشان بالمناسبة أدعو المشاهدين، احنا نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل، أن يتخلقوا بهذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. طبعا العصمة خاصة بالأنبياء، والسلامة من الأمراض المنفرة زي ايه؟ الامراض المنفرة زي البرص، زي الصلع.
نبي الله ايوب ما كانش مريض بالامراض التي نسمع عنها في اعمال درامية وفي كذا
فعلا
وكذا.
ده تطبيق عملي لما الاقي حد بيقول ان ايوب عليه السلام ابتلي بالدود كان بيخرج من جسمه والكلام ده
كذب.
طبعا الله اعلم حيث يجعل رسالته. الدليل الثاني قل انما انا بشر مثلكم، فدل هذا على انه لابد ان يكون في تمام الخلق البشري.
إذن يكون أكمل الأنبياء البشر. جميعا كل واحد منهم كان نموذجا كاملا في الكمال البشري.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم. كمال البشري معنويا وبدنيا أيضا. لازم النبي يكون شكله جميل ومكتمل الخلق والخلق.
سبحان الله العظيم. وكأننا حين أردنا أن نجعل فكرة عامة لهذه الحلقة، وهي أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست قاصرة على الأنبياء والمرسلين ولا حتى على الدعاة والمصلحين وحسب، وإنما كل مسلم لاسيما في أمة الدعوة أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء في كتاب الله عز وجل ما يدعو إلى ذلك: كنتم خير أمة. بماذا؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لوحده إطلاقا، أنا ومن اتبعني. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه دعا إلى دين الله عز وجل. مش عايز أذكر حضرتك أن بمجرد إسلام سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه انطلق مباشرة وذهب إلى مكة ليلبي تلبية الإسلام، يدعو الناس إلى دين الله عز وجل. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من قبله بمجرد إسلامه مباشرة يذهب فيرجع بعدها بيومين بستة من العشرة المبشرين بالجنة، وغير ذلك. ما من أحد من صحابة النبي، مشايخنا يعلمون هذا الكلام، ما من أحد من صحابة النبي أسلم إلا وحمل هم هذا الدين ولواء هذه الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. للأسف الشديد تلك الجلسة الطيبة التي هي جلسة الضحى بين العمائم واللحى، يا ربي زين وجوهنا بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت سريعا. إلى لقاء آخر غدا بإذن الله عز وجل.
طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين بالنور والذكر المبين، قد أرشدونا أجمعين لسبيل رب العالمين. طابت حياة المرسلين.